إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وصل بنا المقام لآخر الباب، إذ ختم الإمام مسلم رحمه الله الباب بسند رواته بصريون، وهو من طريق حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة بن منهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجوه بعض. وتكلمنا على فقه الباب بكلام مجمله أن الراجح من قولي أهل العلم سنية التأخير، سنية التغليس، وأن تتأخر صلاة الفجر إلى الإسفار، فدلت الأحاديث الواردة في الباب على قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو مذهب جماهير الأئمة المتبوعين عدا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول جل التابعين والأصحاب، وهو قول جل التابعين والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، بأن من السنة أن يدخل الإمام صلاة الفجر في الغلس في ظلمة الليل مع خلطة انتشار الفجر، ويخرج منها بإسفار. وحديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ليس بمتواتر البتة، وأخطأ بعض من عده في المتواتر. والمراد بالباء الاستصحاب، والمراد استصحبوا صلاة الفجر فطولوها حتى تخرجوا منها بإسفار. فالبدء يكون بغلس كما ورد في هذا الحديث، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر، وسمى ربنا صلاة الفجر بقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبقي من الحديث الكلام على قوله، على قول أبي برزة فيه مخبرا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخبرا عن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يكره النوم قبلها، قبل العشاء، والحديث بعدها، أي بعد العشاء. فنسمع كلام الشارح الإمام النووي ثم نفصل في بعض ما فاته، ونذكر أدلة على ما ذكره. والله الموفق والهادي، وهو العاصم والواقف. نسمع من البدء وكان يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة.
إذن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها أمر معقول المعنى، والناظر فيما ورد عن الصحابة والتابعين في الباب، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى، تطمئن نفسه وينشرح صدره إلى أن هذا النهي إنما هو لعلة، والعلة تتفاوت. فالصلاة خير موضوع كما ثبت عند أحمد في المسند من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وأن يعرض المصلي صلاته تماما أو ضياعا فهذا فيه كراهة. تماما أن ينام قبل العشاء فيستغرق النوم فيخرج وقت الصلاة فيستيقظ بعد منتصف الليل مثلا، وقد تكلمنا على آخر وقت العشاء بالتفصيل والتدليل، فهذا ضيع صلاته. أو إكمالا ينام فتفوت صلاة العشاء جماعة فهذا ضيع الأجر، ولذا رخص غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قبل صلاة العشاء وبعد المغرب، والمراد بصلاة العشاء أداء الصلاة لا وقت الصلاة. رخصوا في النوم إن وجد النائم من يوقظه، فإن زالت هذه العلة زال النهي، فالنهي يدور مع علته وجودا وعدما. وذكر الشارح خاتما الباب بعض الآثار عن بعض السلف يأتي توسعتها وتفصيلها في حينه إن شاء الله. هذا سبب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، فيا ترى ما هو السبب عن الحديث عن النهي عن حديث بعد صلاة العشاء؟ الحديث وكان ينهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، فلماذا يا ترى كان الحديث بعد صلاة العشاء مكروها؟ هل هو أيضا معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ أيضا معقول المعنى. نسمع كلام الشارح وسيذكر الاستثناءات التي نصص عليها العلماء والتي جوزوا فيها السمر بعد العشاء دون النوم. نسمع.
قال رحمه الله: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل.
إذن أيضا معقول المعنى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء مخافة فوات الفجر أداء في وقتها، ومن باب أولى. أو كذلك عن أدائها في صلاة جماعة، وهذا المعنى يحتاج إلى شيء من إفاضة. فالسمر هو لون ضوء القمر في العربية، وكان العرب يتحدثون فيه، وبلادهم حارة كما هي بلادنا اليوم، والنفس تأنس في الحديث بعد العشاء في وقت الحر والنوم في النهار. وهنالك قواعد شرعية في استثمار واستغلال الوقت، وهذه القواعد تتفق مع سنة الله تعالى في كونه. الله تعالى يقول: وجعلنا الليل نهارا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. ويقول في غير سورة من كتابه عن الليل: لتسكنوا فيه. فالليل سكن والنهار للمعاش، فعدم النوم في الليل يعرض الإنسان لأن يضيع معاشه. ولذا ثبت من حديث صخر الغامدي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لهذه الأمة في بكورها: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، وكان يبدأ عمله بعد الفجر، فكان يجد البركة في عمله. والنهار يبدأ من أذان الفجر، فأذان الفجر صلاة الفجر نهار، وهذا يدلل على بطلان حديث صلاة الليل عجماء، صلاة النهار عجماء. فالفجر نهار ليست بعجماء، وإنما الإمام يجهر بها. فمن قواعد استثمار واستغلال واستفادة من الوقت الحرص على ألا يتكلم الإنسان وألا يسمر الإنسان بعد أداء صلاة العشاء. وقديما قال الأعمش فيما أسند الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، يقول: إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث فاصفعه واكتب على قفاه شيوخ القمر. من شيوخ القمر؟ قيل لبعض الرواة: من شيوخ القمر؟ قال: شيوخ القمراء. واكتب على قفاه شيوخ من شيوخ القمراء. قيل: ومن شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريون، أي يمتد بهم السن، يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يحسن أحدهم أن يؤدي وضوءه. يتكلمون في قيل وقال كلام الناس، ولا يحسن الواحد منهم أن يؤدي وضوءه، فلا يحسن وضوء للصلاة، ويسهرون طوال الليل وهم على هذا الحال. الخلاصة أن النهي عن السمر بعد صلاة العشاء معقول المعنى. ومن أجل المعاني الوصول للمعالي بقيام الليل، فقد قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه الجزء الثاني صفحة 292: ويخطر ببالي أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال بالسمر لأن ذلك يثبط عن قيام الليل، لأنه إذا اشتغل أول الليل بالسمر الحديث ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ، وإن استيقظ لم ينشط القيام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، انتهى كلامه. أقول: لقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه. وهذا حديث يذكره كثير من العلماء لما يذكرون حديث أبي برزة وكره الحديث بعده. النبي كره الحديث بعدها. هل الحديث يشمل الكلام فقط؟ لو أن رجلا سمر وطال السهر وهو ساكن مع نفسه دون أن ينام، هل تشمل الكراهة؟ نعم. لو الإنسان اشتغل في صناعة طوال الليل وقبل الفجر نام، هل تشمله الكراهة؟ نعم. لكن عادة المخاطبين وعادة الناس لما يسمرون كيف يقضون الوقت؟ بالحديث. ولذا جاء النص وكره الحديث بعدها، وهذا يؤكد أن السمر، أن النهي عن الحديث معقول المعنى، بدلالة أن هذا النوم أن منهي أن تتكلم، ماذا تفعل؟ تتعجل في النوم، منهي أن تبقى نائما إلى آخر الوقت، فيجب عليك أن تستيقظ ندبا لقيام الليل، ووجوبا لأداء الفرض، لأداء فرض الفجر. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1444 ووضعه في كتاب التهجد، فكان مراده من نام حتى أصبح أي حتى يصلي الفجر، يعني من فاته قيام الليل. وابن حبان خرجه في صحيحه برقم 2562 وبوب عليه باب الإخبار عما يستحب للمرء من كثرة التهجد بالليل وترك الاتكال على النوم. فالإنسان إن نام في أول الليل كان من أهل المعالي، كان من أهل الصلاح. أنا أقول يا إخوة، إحكام الشيء اليسير يترتب عليه شيء عظيم. إن أردت رقة قلبك فاحكم طعامك من الحلال ولا تأكل حتى تتخم وتشبع. إن أردت أن تكون من أهل الصلاح أحكم بداية نومك، ولا تسترسل في الحديث ولا في السهر، فإن لبدنك عليك حقا، من حق البدن حتى تتفق سنة الله في كونه وشرعه أن تنام مبكرا لتستيقظ ويكون لك نصيب من قيام الليل. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير أن الإمام أحمد كان في رحلة لطلب علم الحديث، وأنتم طلبة علم حديث، قال فكانوا ينامون حتى الصباح، فكان الإمام أحمد يقوم ليلة وينظر إلى طلبة علم الحديث وهم نائمون ويقول: سبحان الله، طالب علم حديث ليس له نصيب من قيام الليل، طالب علم حديث ويتعب ويكد ويجتهد ويحفظ وليس له نصيب من قيام الليل. نعم، الإمام الثوري قال كما في عند ابن حبان على إثر الحديث، وأخرجه ابن حبان من طريقه، قال: هذا عندنا يشبه أن يكون من نام عن فريضة، والكلام محتمل. وفي رواية عند الطحاوي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ينام الليلة من أوله إلى آخره، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وذكره الأذن دون العين مع أن النوم أنسب فيه ذكر العين إشارة إلى الثقل، فإن المسامع هي موارد الانتباه. وذكر البول وخصه لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا إلى العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. لذا الإنسان متى ابتعد عن مثل هذا المحذور كان بإذن الله تعالى نشيطا. ولذا كان ابن مسعود راوي الحديث كما عند سعيد بن منصور كان يقول: إيم والله لقد بال الشيطان في أذن أحد في أذن صاحبكم ليلة. إيش يعني؟ يريد نفسه، ولا يخبر المسؤول عن نفسه إلا عند تركه للقيام. وكان أيضا عند أحمد في المسند كان الحسن البصري يقول: والله إن بوله لثقيل. وكان ابن مسعود أيضا يقول كما عند محمد بن نصر المروزي: حسب الرجل من الخبيثة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. إذن المراد بالنهي عن العشاء الدرجة الأولى أن يفوته قيام الليل، وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الأثار بإسناد حسن في الرابع منه صفحة 400 في الرابع صفحة 330 عن أبي سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله تعالى يرزقكم تهجدا. فكان ينهى عن السمر من أجل إيش؟ من أجل التهجد. ارجعوا لعل الله تعالى يرزقكم تهجدا. يقول أبو سعيد مولى الأنصار: فانتهى إلينا وأنا قاعد مع عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: نقعد نذكر الله تعالى. فقعد معهم، فكان الذي يقيمهم له هو الذي هم قعود له، هو يقيمهم من أجل أن يفعلوا الشيء الذي قعد معهم فيه. وهذا دليل من أدلة أن الثمرة بعد العشاء في الذكر مشروع وليس بممنوع. فإذا كان النهي معقول المعنى من أجل فوات قيام الليل، فلأن يكون النهي من أجل فوات الفجر أو من أجل فوات الجماعة في الفجر من باب أولى، ولا سيما أن فوات الجماعة وهذا حاصل في هذه الأيام، انتبهوا واحرصوا، فالليل قصير والنفس تأنس بطول السهر، فوات صلاة الجماعة في الفجر خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله تعالى. وهذا المعنى في الحقيقة كما هو معقول المعنى من هذه الحيثية فله أيضا حيثيات أخرى، وهذه الحيثيات دلت عليها آثار. فكان محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة يقول: قال بعض أهل العلم: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء الآخرة لأن مصلي العشاء الآخرة قد كفرت عنه ذنوبه بصلاته، فنهى أن يسمر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له في كلامه ما يدنس نفسه بعد طهارة، فحث الشرع على أن ينام الرجل على طهارة. الحديث بعد العشاء يدنس نفس، وأنت طهرت بصلاة العشاء فصلي ونم كما تنام أن طاهر متوضئ، نم وأنت طاهر أيضا وقد كفرت ذنوبك. ومما يدل على هذا المعنى قول سفيان بن عيينة: تكلمت بشيء بعد صلاة العشاء فقلت: ما ينبغي لي أن أنام على هذا، فقمت وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت، وما قلت هذا لأزكي نفسي ولكن ليعمل به بعضكم رحمه الله. وقال القاسم بن أبي أيوب: كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء 4 ركعات فأكلمه وأنا معه في البيت فما يراجعني الكلام. وكان خيثمة يقول: كانوا يحبون إذا أوتر الرجل أن ينام. فإذا المعنى من النهي ليس فقط مخصوصا في قيام الليل وصلاة الفجر أداء أو جماعة، وإنما أيضا لكي يكون آخر عهد الإنسان في نهاره أن ينام ونفسه طاهرة. ومن حرص على أن يختم نهاره بالصالحات فبإذن الله تعالى أكرمه الله بأن يحسن الله له الختام. فالجزاء من نفس العمل، من جاهد نفسه فيما هو في مكنته وتحت قدرته أن يختم نهاره قبل منامه قبل الموت الأصغر بالصالحات أكرمه الله بأن يختم عمره فيما هو ليس تحت مكنته على وجه إن شاء الله تعالى فيه إكرام وصلح. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا.
إذن السهر يضيع الدنيا والآخرة، السهر يضيع الدنيا والآخرة. إن كان الإنسان يعمل فيذهب كسولا ولا يؤدي مراد من يعمل عنده ولا يؤدي حق الله في وظيفته بالتأخر والإهمال والكسل، فيطعم نفسه حراما، وكله من وراء الاسترسال في شيء نهى النبي عنه. فوالله ما أفلح من أفلح في دنياه أخرى إلا بأن يحكم الأسباب التي توصله إلى المرام، إلى المبتغى من التقدم في الخير في الدنيا والآخرة. أرى أن كثيرا من أسباب من العوائق التي تحول دون الصلاح في الدنيا والآخرة الاسترسال، ولا سيما في الصيف الاسترسال مع داعي الهواء في السهر. نعم.
قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها.
إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، النهي عن السمر بعد العشاء ليس على إطلاقه، لكن لابد في كل مفردات الاستثناء أن يتحقق المراد، أن تنام على طهارة، طهر نفسك. ولو كان في شهوة أحلها الله كما سيأتي في بعض المفردات. نسمع المستثنيات.
قال: أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس.
إذن أسأل سؤالا: طالب علم يسهر طويلا يبحث ويقرأ وقد يؤلف ويحقق، قبل الفجر ينام ولا يستيقظ على الفجر، لا يؤديها جماعة أو لا يؤديها في وقتها، هل يشمله النهي؟ احنا عيش علقنا النهي عن المعنى، هل تحقق المعنى؟ تحقق. مثل الناس في رمضان يقومون الليل خصوصا ليلة 27 ثم ينامون وتفوتهم الفجر، ما تقوم الليل، صلي الفجر، لا تطلب العلم وصلي الفجر. والأصل في طالب العلم أن يكون له السمت، ومن مقتضيات السمت المعاودة والثبات. كان عمر بن عبد العزيز يقول: كان السلف يكرهون التنقل والتحول. طالب العلم له سمت، لو أن الله خلده على وجه الأرض لبقي سعيدا شريح الصدر هنيئا في برنامجه وفي قضاء وقته. فمن سمت طالب العلم أن يكون في روحه غذاء، ومن غذاء الروح أن يجلس بعد الفجر بخلوة مع نفسه يذكر ربه، وقبل الفجر ولو بقليل يغتنم ركعات قليلات ثم يبدأ بالطلب. لما تشتد الحر قبيل الظهر القيلولة، وإن كان ممن يحفظ يختم نهاره بالحفظ ويبدأ نهاره في اليوم التالي بترداد ما حفظ، كما يقول الخطيب البغدادي، قبل النوم يأخذ نصيبه من الحفظ يمرره على قلبه، يستيقظ أول ما يستيقظ يعود الحفظ، ثم يبدأ بالتزود حتى يتعب فينام ثم يستيقظ. النوم ليس عادة، النوم للحاجة، الطعام ليس عادة، الطعام للحاجة. من يأكل منا للحاجة؟ والله نأكل عادة، جلنا يأكل عادة، جاء وقت الإفطار إفطار، جاء وقت الغداء غداء، ما تشعر بالجوع لكن وقت الغداء ما ينبغي أن يفوت، جاء وقت العشاء عشاء، وهكذا أكلنا نومنا عادة ليس حاجة. فطالب العلم ينام للحاجة، يأكل الحاجة وبمقدار الحاجة، يوزع وقته على وجه رتيب صحيح فيه انسجام بين سنة الله في شرعه وسنة الله في كونه. فمدرسة العلم وحكاية الصالحين لا بأس أن تكون بعد العشاء، لكن على أن تضيع، على أن لا تضيع ما هو ألزم منها في الشرع. أما نطلب علم اليوم، للأسف يحدثنا كثير من الناس عن أئمة يبيتون في بيوت الله، في بيوت الوقف، ليست البيوت بيوته، يبيتون في بيوت الوقف ولا يصلون الفجر. هذا البيت خص لك حتى تقيم فرائض الله، فأنت اعتديت على حق الله في الوقف، وعلى حق الله في تضييع الفرد، وعلى حق المأمومين في أن يصلوا خلفك، للمأمومين حق على الإمام أن يقيم الصلاة جماعة، فأنت ضيعت عدة حقوق، وضيعت حق أداء المال الذي تأخذه، يعني كل يوم ما تصلي الفجر خمس راتبك حرام. علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا وصل الداء إلى أئمة ماذا بقي؟ ماذا ما نقول للناس؟ وهذه شكوى متكررة كثيرة كثرت، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا مدارسة العلم وحكاية الصالحين هذه تكون مع ضمان الاستيقاظ وأداء حق الله تعالى، ولا سيما إذا كان الليل طويلا، إذا بعض العلم فرق بين الليل الطويل والليل القصير، قال السمر في الليل الطويل لا حرج فيه لضمان الاستيقاظ، أما إن كان الليل قصيرا فيكون السمر، تكون الكراهة في السمر أشد، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة.
إذن قالوا محادثة الضيف، الضيف له حق، فإن جاءك الضيف ينبغي أن يكرم، ومن إكرامه أن تلاطفه وأن تدخل السرور والأنس على قلبه وأن ترعاه وأن تتعاهده، وكذلك العروس والأهل، فإتيان الأهل غالبا ما يكون بالليل حيث تقع الخلوة، ولذا النبي يقول: من دعا امرأة إلى فراشه، وكأن في هذا الحديث أن فراش المرأة غير فراش الرجل، كل منهما له فراش، وهذا يعين على قيام الليل. فالمرأة لما تكون دائما بجانب الرجل فهذا من مدعاة صار أخذ الشهوة منها. ومع هذا فالسمر مع الزوجة لقضاء الأرب من اللهو المحمود عند الله، وقد ثبت عند أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله وركوبه فرسه ورميه بقوسه. فهذه الأمور الثلاثة المنصص عليها معقولة المعنى، وملاعبة الأهل ينبني عليها الولد الصالح، الولد الصالح أجوره عظيمة، وركوب الفرس والرمي بالقوس يوقح البدن ويقوي النفس ويعين على الجهاد، فكله باطل إلا ما يعين. وهذا دليل على أن مآلات الأفعال وإن كانت لهوا لها في الشرع اعتبار، وليس المراد بكل لهو باطل أي أنه حرام، إنما هو لغو لا فائدة منه إلا هذه الأمور الثلاثة، فهذا هو اللغو الذي منه فائدة. نعم.
قال رحمه الله: ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم.
ثبت في مسند أحمد الأول 444 بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر بعد العشاء إلا لأحد رجلين، مصل ومسافر. لا سمر بعد العشاء إلا لأحد رجلين، مصل يعني يقوم الليل أو مسافر. فالثمر في السفر ليس فيه محذور، ولا سيما إذا كان في الطريق، ولا سيما إن كان في الطريق، فالمسافر يحتاج إلى من يؤنسه وإلى ما يرفع النوم عنه. نعم.
قال: والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، الثمر للإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدارسة الأوضاع المسلمين وقضاء مآرب المسلمين، هذا ثابت في حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي برقم 169 وابن حبان برقم 176 والبيهقي الجزء الأول صفحة 452 عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في حاجة من حاجات المسلمين، وكنت أسمر معهم. كان النبي يسمر مع أبي بكر في حاجات المسلمين لقضاء حوائج المسلمين، يقول عمر: وكنت أسمر معهم. فهذا السمر مشروع، هذا السمر مشروع لا حرج فيه. نعم.
قال: والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرنا،
وكذلك إذا كان لا يترتب عليه المعنى الذي من أجله منع الحديث، وهو فريضة الفجر بوقتها ثم في جماعة، ثم أن يكون للإنسان نصيب من صلاة في الليل. نعم.
قال: وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين.
نقف قليلا. النوم قبل صلاة العشاء قال الإمام الترمذي في جامعه: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة حتى يعين القيام. والظاهر أن صلاة العشاء في وقتهم، وقت السلف الأول، كانوا يؤخرون صلاة العشاء عن المعتاد، فكان الواحد منهم يأخذ ما يعين بدنه على القيام، فرخص غير واحد في النوم قبل العشاء في رمضان خاصة. وأما النوم قبلها فكرهه عمر، كان عمر يكتب لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عيناه، كان يكتب لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عينه. أذكر أن بعض طلبة العلم دخل على شيخنا الألباني رحمه الله وكان قد أعياه إيجاد حديث، لم يقف على حديث، سئل عن حديث فبحث عنه فلم يجد، فلم يجده، فزاره بعض طلبة العلم، فكان الشيخ يقول هذا الحديث تعرف له يعني أين هو موجود، فقد أعياني ولم أجده. ثم تمضي الأيام فيسأل هذا الطالب الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ، يقول الطالب الشيخ: يا شيخ حفظك الله، هل وجدت الحديث الذي كنت قد سألتني عنه؟ فضحك الشيخ وابتسم وقال: لم أنم حتى وجدته، فلا نامت أعين الجهلاء، فلا نامت أعين الجهلاء.